عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأعقم الله أصلاب الرجال وأرحام النساء 40 عاما لا يولد لهم مولود. وبعدها جاء أمر الله أن يصنع السفينة، وقد علمه صنعها جبرائيل عليه السلام.
انظروا إلي، انظروا إلي، انظروا إلي، انظروا إلي، إنه أصبح نجارا بعد أن ادعى أنه نبي ومرسل.
ولكن يا قوم، إنه يبتكر شيئا عجيبا، إنه يصنعها على الرمال.
ربما هي سفينة الرمال.
المهلك في أمره إنه يقول سيجيء الطوفان ونحن نعاني الجفاف، حتى الأنهار لم يبق فيها مياه.
يا قوم ما يدريكم، فلربما يصنع نهرا أيضا.
الحق معك يا نوح، الحق معك، فحجم سفينتك هذه تحتاج إلى نهر خاص بها. ارتفاع ما يجب أن يصل إلى عنان السماء.
حقا حقا، من الذي سيحرقها لك يا نوح؟
بالتأكيد سيسحبها له البغال والحبيب.
يا مغفل، ألا تعلم أن البغال والحمير لا تجيد السباحة؟
إذن ستجرها الأسماك لتغوص به.
ظل الكفار يسخرون منه وما يصنع، وامرأته تشاركهم في غيهم وانحرافهم، ونوح عليه السلام لا يعبأ بهم، وبقي سنين طويلة حتى أتم صنعها. وكانت العلامة التي ينتظرها كما حدثنا بها القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. تلبدت السماء بالغيوم الهائلة، وظن الكفار أن الجفاف قد ولى، ولكن المؤمنين استبشروا وفرحوا لأنهم رأوا وعد الله حقا. فجمعهم نبي الله نوح عليه السلام في السفينة، وها هم ينتظرون بداية الطوفان وهلاك المنحرفين الضالين الذين أذاقوهم الأمرين. وتفتحت السماء بماء منهمر، فسقطت الأمطار التي لم ير مثلها، وتفجرت الأرض عيونا تندفع منها المياه، فالتقى ماء السماء بماء الأرض حتى ارتفعا فوق سطح الأرض، وتهدمت البيوت ومالت الأشجار وتحركت السفينة. الناس يتخبطون لا يعرفون ماذا هم فاعلون، وانقلب مرحهم إلى صراخ وعويل. ولكن المؤمنين في السفينة يكبرون ويكبرون:
الله أكبر، الله أكبر.
وعدك يا رب، وعدك يا رب يا رب، وعدك يا رب، وعدك يا صادق الوعد، إن ربي لغفور رحيم.
يا نوح، يا نوح، خذني معك يا نوح، خذني معك يا نوح.
تب إلى الله واركب يا رجل، تب إلى الله.
خذني معك يا نوح.
يا نبي الله،
خذني معك
يا نبي الله. هل نسيت سلطة؟ إنه كان أشد الحاقدين علينا.
لو تاب إلى الله سينجو، إن الله أرسلني رحمة للناس.
نسألك الله أيها الكافر.
إنني أغرق، إنني أغرق، أنقذوني، أنقذوني.
يا نوح ألا تسمعني؟ أنا امرأتك، أنا أهلك. يا نوح ساعدني، ساعدني لأركب السفينة.
توبي إلى الله ستنجين يا امرأة، توبي إلى الله.
ما أشد حلمك يا نبي الله، ما أشد حلمك يا نبي الله. أنسيت، أنسيت هذه التي حرفت وشاركت قومها عليك؟
إنها منافقة يا نبي الله، هي التي تقول عنك: أستغفر الله، أستغفر الله.
من هذا؟ إنه، إنه ولدي كنعان. يا بني، يا بني، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
آوي إلى جبل يعصمني من الماء.
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله.
سترى كيف أنجو.
يا رب، يا رب، إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين.
يا نوح، يقول الحق تعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
أستغفر الله، أستغفر الله. يا ربي، يا ربي، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
وهكذا مستمعين الأعزاء، هبطت السفينة بسلام عندما أمرها الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين.
يا نوح، يا نوح، يقول الحق تعالى اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك.
قصة المرأة التي نبذها القرآن الكريم، امرأة نوح. يقول الحق تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه هي المرأة الطالحة التي خانت النبي نوحا عليه السلام بنفاقها وكفرها برسالته، أعاذنا الله من مثيلاتها.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله. أن تخرج منك الهدى يا الله يا أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأهل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا رجا منك هدى يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 20 من شعبان المعظم عام 385 للهجرة توفي المؤرخ والكاتب الشهير أبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم، وقد عاش ابن النديم في بغداد وتلقى العلوم الدينية في مدارسها، ثم بدأ عمله كاتبا ونساخا للكتب، وذاع صيته إثر تأليفه لكتاب الفهرست الذي جمع فيه كل ما صدر من المؤلفات والمقالات العربية، وقد كتب في مقدمته أنه جامع لكل الكتب العربية وغير العربية، ومن مؤلفات ابن النديم الأخرى كتاب الأوصاف والتشبيهات. في 3 من نيسان أبريل عام 1890 ميلادي قام الإمبراطور الألماني ويلهلم الثاني بعزل المستشار الألماني أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك المعروف ببسمارك عن الحكم. وكان بسمارك من كبار الشخصيات السياسية في أوروبا في القرن 19 الميلادي، ولقب بالمستشار الحديدي لدوره البالغ في التحولات السياسية في ألمانيا، إذ أشرف على توحيد الولايات الألمانية وتأسيس الإمبراطور الجمهورية الألمانية أو ما يسمى بالرايخ الألماني الثاني، وأصبح أول مستشار لها بعد قيامها في عام 1871 حتى عزله، واستخدم سياسة توازن القوى للحفاظ على السلام في أوروبا في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر، إلا أن اختلاف النظر بينه وبين الإمبراطور الألماني تسبب في عزله وفرض الإقامة الجبرية عليه. وفي مدة عزله عن السلطة قام بتدوين كتاب الشهير أفكار وذكريات في ثلاثة مجلدات، والتي عرفت بالوصية السياسية لبسمارك، التي انتقد فيه سياسات الإمبراطور الألماني وأخطائه في اتخاذ القرارات السياسية. وأخيرا توفي بسمارك في عام 1898 للميلاد. وأخيراً وفي الثالث من نيسان أبريل عام 2002 ميلادي، شنت قوات الاحتلال الصهيوني هجوماً وحشياً على مدينة جنين الفلسطينية بالضفة الغربية لنهر الأردن، وارتكبت مجزرة دموية بحق الفلسطينيين العزل، وذلك في إطار الحملات الصهيونية التي بدأت قبل أسابيع من ذلك الهجوم لقمع الانتفاضة الفلسطينية. وقد استخدمت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 200 دبابة بالإضافة إلى عشرات المروحيات وأنواع الأسلحة الأمريكية المحرمة دوليا في هجومها على مدينة جنين البالغ عدد سكانها 15,000 نسمة. ورغم الحصار الذي فرضه الصهاينة وقطعهم للمياه والكهرباء عن المدينة قبل الهجوم، إلا أن الشعب الفلسطيني في جنين أبدى مقاومة بطولية استمرت 9 أيام، واستشهد في تلك المجزرة المئات من الفلسطينيين وأصيب أكثر من 5,000 منهم. يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني قامت بتدمير أكثر من 70% من مباني المدينة، والتي شملت المستشفى والمؤسسات الاقتصادية والعلمية في المدينة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حصاد المساء. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تتابع أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي، تأتيكم في الساعة 11 ولمدة 25 دقيقة من مساء كل يوم. حصاد المساء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
تقنية المحافظة على السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية سلامة وسؤدة لمستمعينا من الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، كثرت الأمراض وتعددت أشكالها، ولم يعد يعرف سبب واضح لمثل هذه الأمراض التي أصابت الكبار ولم ترحم الصغار. وعملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج، ينبغي توخي السلامة من خلال تجنب بعض العادات غير السليمة التي قد تكون سببا في انتشار الكثير من الأمراض. فما هي تلك العادات السيئة التي تعرض السلامة الإنسانية للخطر؟ ابقوا معنا في لقاء اليوم. أهلا بكم مستمعينا. من الأمور التي لا بد الأخذ بها للاحتفاظ بتقنية سلامتنا كما يقال، أولا عدم شراء الخبز الذي يباع على أرصفة الشوارع، لأنه بلا شك غير صحي ويحمل الكثير من ذرات الغبار والأتربة وبما يعلق بها من بكتيريا وميكروبات ضارة. ثانيا عدم شراء اللحوم المعلقة في محلات الجزارة، لأنها معرضة لعوادم السيارات والأتربة ويتراكم عليها الذباب بما يحمل من بكتيريا وميكروبات، والتي تفرز موادها السامة قبل أن تموت بفعل حرارة الطهي. والأصل في بيع اللحوم أنها تأتي من المسلخ لتحفظ في فترينات مبردة. ثالثا عدم شراء اللحوم من حيوانات ذبحت خارج المسلخ ولم يتم الكشف البيطري عليها، والتي ربما تكون مريضة بمرض من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، فيصاب الإنسان بها عند تناول هذه اللحوم. وشكرا لمتابعتكم مستمعينا. من الأمور الصحية للحفاظ على تقنية سلامتنا، وقد وصلنا إلى النقطة الرابعة التي تقول عدم شراء الخبز والفاكهة والخضروات واللحوم في أكياس بلاستيك من النوع الأسود الرديء والمخصص في الأصل لجمع القمامة، والذي تنفصل منه جزيئات صغيرة غير مرئية تؤكل مع هذه المأكولات، والتي تقول بعض الأبحاث أنها تسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان. خامسا تجنب استخدام ورق الجرائد والمجلات في لف الأطعمة، والتي يكون لها تأثير خطير بما يلتصق في الطعام منها من حبر الطباعة، والذي يحتوي على نسبة عالية من عنصر الرصاص والزرنيخ، واللذان يعتبران من المواد السامة إذا ما زاد التركيز في الدم. سادسا تجنب استخدام الزيوت النباتية لأكثر من مرة في قلي وتحمير بعض المأكولات التي تؤكل مقلية أو محمرة مثل البطاطس أو الدواجن أو اللحوم أو الطعمية، مما يترتب عليه أن تكون مادة سامة تؤكل مع هذه المأكولات. سابعا تجنب استخدام علب من الصفيح أو البلاستيك لفترات طويلة في حفظ المأكولات داخل الثلاجة، ذلك يؤدي مستمعينا إلى حدوث صدأ لجدران علب الصفيح، كما يحدث تشقق لجدران علب البلاستيك وتنفصل منها مواد ضارة تلتصق بالغذاء فتعرض الصحة للاعتلال. ثامنا أهمية الإقلال من استخدام الأواني المصنوعة من الألمنيوم في الطهي أيضا أو تقديم المأكولات بها. يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، نعيدكم بتقديم المزيد من الإرشادات الصحية للمحافظة على تقنية سلامتنا.
إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف ألا يعود إليها أبدا، ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه. جعفر الصادق عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن هضبات الصادقين المحبين للنبي وآل النبي هو العالم الجليل والتابعي المعظم الشهيد سعيد بن جبير الأسدي الكوفي رضوان الله تعالى عليه. وطبعا هو عالم مجاهد وتابعي مشهور وأحد فقهاء أهل البيت ومفسري القرآن، أحد المفسرين للقرآن، وأخذ علوم القرآن وتفسيره عن عبد الله بن عباس رحمه الله. وسعيد بن جبير من ضحايا الحجاج ابن أبي يوسف الثقفي الذي قتل 120,000 من أتباع أهل البيت ونبش 3,000 مقبرة في منطقة الكوفة وضواحيها بحثا عن رفاة الإمام علي بن أبي طالب. وماذا أتحدث عن جنايات هذا الرجل وهو الحجاج؟ سعيد بن جبير من ضحايا هذا الطاغوت. وطبعا سعيد بن جبير هو من الكوفة من بني أسد، وهالقبيلة هذه قبيلة مباركة، من هذه القبيلة حبيب بن مظاهر وأخوه من هذه القبيلة الشاعر وهو الكوميت وغيره. فالمصادر التاريخية تقول عن سعيد بن جبير أنه اشتهر بعلمه، يستشهدون المصادر بهذه الكلمة للإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، قال: لا يوجد في الدنيا عالم إلا وهو محتاج لعلم سعيد بن جبير. هذه الكلمة أحمد بن حنبل. فكان يسمى سعيد بن جبير بجهبذ العلماء في عهده. وسعيد بن جبير كان من التابعين الملازمين للإمام زين العابدين، كان ينشر ما يسمعه من الإمام السجاد في مجالس العامة، يعني كان منبر مذياع لثقافة أهل البيت. فطبعا هذا أثار علي سخط الكيان الأموي، وصرفوا بني أمية ثلث خزينة الدولة من أجل أن ينشروا فضائغ مصطنعة لرجالاتهم. اشتروا الضمائر واشتروا الأقلام والذوات، وبالمقابل هدموا الدور على كل من يكتب في فضائل علي بن أبي طالب وأهل بيته. لذلك كان يعني شخص لما يتكلم عن ثقافة أهل البيت يغامر بروحه، يعني يدخل في خطر من أشد المخاطرات. فهو اتصاله بالإمام السجاد سعيد بن جبير أو نشره لأحاديث وفضائل أهل البيت سعيد بن جبير أثبت في المحافل، وطبعا هذا هو أحد الأسباب الذي خلى الأمور مثل ما يقولون صارت باحتقان شديد. أثبت سعيد بن جبير في المحافل أن الحسن والحسين ابن رسول الله، بني أمية صرفوا أموال طائلة على إبعاد الحسنين عن النبي، وأنهما ولدا علي بن أبي طالب وابن البنت هو تابع لأبيه وما أعرف إيش وشو علاقتهم بالنبي. لكن سعيد بن جبير كان بيد سيف قوي، دليل نعم صارخ، يستدل بالآيتين 84 و85 من سورة الأنعام. شنو الآيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى قوله تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. فكان يصيح سعيد كيف انضم إليهم عيسى وهو لا أب له، لكنه انضم إلى ذريته بسبب، يعني إبراهيم ذرية إبراهيم، بسبب أمه مريم فنسب إلى إبراهيم عن طريق أمه، والحسن والحسين أولى بأن ينسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه أثارت أو فجرت الحقد، فأخذ الحجاج يعلن الجوائز لمن يلقي القبض أو يخبر عن مكان اختفاء سعيد بن جبير. سعيد بن جبير صادف فد يوم دخل إلى البيت الحرام مغير ملابسه ومظهره، لكن جواسيس الوالي خالد القسري كان هو حاكم هناك شخصوه، على كل اكتشفوه قبضوا عليه، وكان متمسك بأستار الكعبة، أوثق واقتيد أسيرا. لذلك انت تشوف هذا الموضوع أثاره الإمام الصادق على أبو حنيفة. أبو حنيفة سأل الإمام، قال لي يا أبا حنيفة شنو معنى قوله ومن دخله كان آمنا، إن أول بيت فما هذا الموضع؟ فقال أبو حنيفة إنه البيت الحرام. فقال الإمام نشدتك الله يا أبا حنيفة، أما علمت بأن سعيد بن جبير وغيره دخلاه فلم يأمن القاتل؟ لأن أخذوه هو متعلق بأستار الكعبة. هنا أبو حنيفة تأمل ثم قال أرجوك يا ابن رسول الله أن تعفني عن هذا. على أي حال أخذوه أسير من البيت الحرام، ذهبوا به إلى الحجاج، الحجاج حاقد. فلما مثل بين يديه قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن الجبير. قال اسمي سعيد ابن جبير. وإذا الحجاج يقول له بل شقي بن كسير، فقال إن أمي سمتني بهذا. فقال الحجاج شقيت وشقيت أمك؟ قال سعيد ذلك أمر يعلمه الله مش أنت، الله يدري الشقي منه والسعيد منه. قال له شنو رأيك بفلان وفلان، هم في الجنة أم في النار؟ يعني من باب إثارة قضايا لا معنى لها. فقال له سعيد لو دخلت الجنة والنار لعلمت من فيهما. ثم قال له الحجاج أي الخلفاء أحب إليك؟ شوف هنا أنا يريد حشرة بالزاوية مثل ما نقول. جاوب سعيد بن جبير قال أحبهم إلي أرضاهم لخالقي. قال الحجاج فأيهم أرضى لخالقك بزعمك؟ قال سعيد قال علم ذلك عند ربي يعلم سرهم ونجواهم. فقال الحجاج أبيت أن تصدقني؟ قال سعيد بل لم أحب أن أكذب. على كل آخر المطاف عرض الحجاج على سعيد أن يبرأ من الإمام علي، فقال سعيد لا أفعل ذلك أبدا. قال إذن إذا ما تفعل اختر لنفسك أي قتلة تحب أن أقتلك. فقال سعيد: اختر أنت لنفسك، لأن القصاص أمامنا يوم القيامة، وربما في الدنيا، نعم أحيانا في الدنيا. ولذلك طاغية العراق أعدم بنفس الآلة التي أعدم فيها مئات الآلاف من الشباب المؤمنين، هاي بالدنيا، وعما بالآخرة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. بلي قال له: شلون ما تحب تقتل؟ اقتلني. قال له الحجاج، أمر الجلاد احتز رأسه، قال له اقطع رأسه. فلما طرحوه إلى الأرض قرأ هذه الآية: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. قال له الحجاج: شوف غير وجهه، بالعكس غيره، خلى وجهه بالعكس. فقرأ هذه الآية: فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. وإذا الحجاج بأساليبه الحقيرة قال: كبوه على وجهه، فوضعوا وجهه إلى الأرض، فقرأ هذه الآية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. واحتز رأسه الشريف، وكان يدعو بهذا الدعاء أثناء قطع رأسه: اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من بعدي. هيا سنة، هذا وقع سنة 95 هجرية، عمر ذاك اليوم سعيد بن جبير 49 سنة. سبحان الله، هذه دعوة سعيد بن جبير استجيبت، خصوصا هنا ما بقى الحجاج بعد أن قتل سعيد بن جبير إلا 15 يوم. وشلون هلك؟ الله أكبر، هلك والتعن، صار كالمجنون لا ينام ويفزع من النوم في حالة هستيريا ويصرخ: مالي ولسعيد قتلته. وهلك والتعن الحجاج وهو يلفظ أو يردد هذه العبارة. فإذا دعوة سعيد بن جبير هذا العالم استجيبت. عمره شكثر سعيد بن جبير يوم استشهد؟ 49 سنة. وواقعا فجع العالم الإسلامي بمصرعه، لأن عالم ومفسر وشخصية من أوائل التابعين وتلميذ للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، شخصية من هالقبيل بهذا الوازن له مستوى. طبعا لما قتل أمر الحجاج بدفنه سرا بمنطقة واسط في العراق بين الكوت ومدينة الحي، وبقي قبره مجهولا إلى أن بعد ذلك عثر على قبره، فبنى الصفويون رحمهم الله قبره وجعلوا منه مزارا وبقي يزار. أسأل الله لهذا العالم الجليل الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. يغفر يغفر لي يا رب. اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا اليمن، التصدي والتحدي. هيروشيما اليمن والمجتمع الدولي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. بالتزامن مع مرور 6 أعوام من العدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن، دشنت الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لحركة أنصار الله التقرير الحقوقي الأول بعنوان هيروشيما اليمن، الخاص بتوثيق الجرائم الوحشية التي ارتكبتها دول العدوان الغاشم بحق المدنيين في اليمن. وتضمن التقرير الحقوقي الذي صدر في كتاب ضم 776 صفحة من الحجم الكبير قسمين، ضم القسم الأول العدوان الأمريكي السعودي السافر على اليمن، وتضمن قواعد القانون الدولي وذرائع المزعومة لدول العدوان والحصار المفروض على اليمن ومسؤولية الأمم المتحدة وتصنيف حالة العدوان على اليمن في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني. فيما تضمن القسم الثاني جرائم دول العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، وتضمن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين كما يرويها فريق التوثيق، والجرائم المرتكبة بحق المدنيين والضحايا وشهود العيان، ونماذج لجرائم دول العدوان الأمريكي بحق المدنيين في اليمن، ونماذج للجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمحتجزين. وفي نهاية التقرير تمت إضافة ملحق بقائمة استهداف طيران التحالف العدوان الأمريكي السعودي للمدنيين والأعيان في اليمن، حيث وثق 93 جريمة مختلفة في عموم المحافظات اليمنية. وخلال فعالية التدشين أكد رئيس الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لأنصار الله القاضي عبد الوهاب المحبشي في كلمة له أن التقرير هز البنية التي حاول العدوان أن يتكئ عليها ويزيف الوعي العام المحلي والعالمي تجاه ما يقوم به في اليمن. المتابعون للشأن اليمني اعتبروا التقرير عرى وكشف كافة الذرائع الأمريكية تجاه ما ترتكبه من مجازر بحق اليمنيين، كما فضح المجتمع الدولي الذي يمارس سياسات مزدوجة تجاه أحداث العالم. فرغم خطورة هذه المجازر ورغم خطورة تداعياتها القانونية والإنسانية، إلا أن هذا المجتمع لم يحرك ساكنا تجاه ما يجري، بل إنه يقدم التبريرات اللامنطقية بغض الطرف عنها أو يحاول اتهام الضحية وتبرئة المجرم. التقرير شمل 4133 مجزرة وواقعة موثقة، أجملها التقرير بقوائم تفصيلية لزمان ومكان الواقعة. كما أورد التقرير أكثر من 566 مجزرة وواقعة كنماذج بارزة ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين اليمنيين، إضافة إلى رصده نماذج لعشرات الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون تحالف العدوان ومرتزقتهم. ورغم ضخامة وحجم التقرير ورغم كل المحاولات لجمع وتوثيق جرائم تحالف العدوان، إلا أن التقرير يبقى عاجزا عن الإلمام بتلك الجرائم، بحيث يمكن القول اختصارا أن التقرير لا يشمل سوى جزء بسيط من تلك الجرائم المرتكبة في اليمن، وهناك إصدارات أخرى تشمل ما تبقى من الجرائم والوقائع الدموية. وبالتالي يأتي التقرير ليكون إدانة إلى الواقع الدولي وإلى أدعياء حقوق الإنسان وإلى كل ما تدعيه المنابر الدولية وما تزعمه من حرص على الأمن والسلام الدولي. لقد كشف هذا التقرير الضخم مدى التآمر الدولي وأن كل ما يجري إنما هو بإيحاء شيطاني أمريكي صهيوني. والتقرير بلا شك يضع الأمة أمام هذه الحقائق كي تمارس دورها وكيف تأخذ طريقها نحو العزة والكرامة، وأن ترفض تلك الأصنام المصطنعة وأن تعود إلى دينها ووعيها وإرادتها لتعود إلى واقعها وحقيقتها وأمجادها. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع هيروشيما اليمن والمجتمع الدولي، نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي والخبير في شؤون المنطقة. الأستاذ العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين الأكارم ودمتم موفقين.
بارك الله فيكم.
حياك الله.
سيد العيدان، بداية ما حقيقة تقرير هيروشيما اليمن؟ لماذا جاء بهذه التسمية؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تقرير هيروشيما اليمن بلا شك هو تعبير عن مدى الضرر البالغ الذي يلحق باليمن جراء الحرب التي شنها تحالف العدوان السعودي الإماراتي على هذا البلد، وهو عدوان أشبه ما يكون باستخدام الولايات المتحدة للقنابل النووية التي قصفت بها كما تعلمون مدنا في اليابان كهيروشيما وناكازاكي. وبما أن هيروشيما كانت هي الأكثر تضررا، لذلك جاءت هذه التسمية لتعيد الذاكرة الإنسانية إلى جريمة إرهابية قامت بها الولايات المتحدة ضد ذلك الشعب الياباني وباستخدام أسلحة نووية محرمة دوليا.
نعم.
اليوم كما تعرفون أمريكا تعاقب الشعب الإيراني بالحظر والحصار لأنه مجرد يريد الاستفادة من الطاقة النووية لأغراض سلمية فقط، بينما هي لا تحاسب من قبل المجتمع الدولي على تلك الجريمة البشعة الخطيرة التي ارتكبتها في اليابان. إذن هو تذكير للعالم بتلك المأساة وبحجم وضخامة تلك المأساة.
نعم.
كما أن هذه التسمية حقيقة تريد الربط بين جرائم العدوان السعودي الإماراتي اليوم على الشعب اليمني بتلك الجريمة التي باتت إحدى مرتكزات الذاكرة الإنسانية.
نعم.
وبالتالي فإن هذا الربط بحد ذاته هو إدانة جديدة للولايات المتحدة، لأن التقرير حسب ما جاء فيه أشار إلى أن أمريكا هي المسؤولة عن العدوان، وهي التي تقف وراءه، وهي التي توجهه بالشكل الذي تراه مناسبا. وعليه فالتقرير الذي وصف العدوان بهيروشيما اليمن هو طبعا موجه ومعبر وصائب، وهو يحمل رسائل للمجتمع الدولي، رسائل عديدة من بينها بأن الولايات المتحدة هي وراء حرائق العالم، وهي ليست جادة في حماية العالم وفي السلام الذي تزعمه بقدر ما هي من يقف وراء تدمير العالم لمصلحة الكيان الصهيوني ولمصلحة اللوبيات الصهيونية. وبالتالي فإن هذا التقرير حقيقة هو تقرير يعني صادق وموثق، ويؤكد مدى المأساة اليمنية التي لا تقل عن جرائم هيروشيما. هيروشيما لعدة أيام واجهت هذا العدوان، بينما اليمن الآن 6 سنوات تمر عليه وهو يواجه هذا العدوان والقنابل الفسفورية والقنابل المحرمة دوليا، والضحايا هم من المدنيين، الضحايا هم من الأطفال، هناك حصار، هناك قتيل، هناك تدمير، هناك جرائم، هذه كلها جرت على الشعب اليمني بما يفوق مرات ومرات ومرات جريمة هيروشيما.
طيب كيف يمكن تقييم هذا التقرير ومصادقه على الأرض؟ هناك الكثير من هذه التقارير التي صدرت لكن يعني لم تنفع المظلومين ولم تنفع الشعوب بشيء.
حقيقة أستاذ محمد، طبعا هذا التقرير هو وثائقي ومدعوم بالحقائق والأرقام والصور والمشاهدات وشهود العيان. وهو لم يكن مجرد شاهد واقعي على تلك الأحداث فحسب، بل قدم لنا معطيات وحوادث وملفات خاصة وتعليقات وتحليلات، وبالتالي فهو يجسد ذاكرة العالم بأجمعه لهذا الواقع. يعني صحيح الكثير من يعني الوثائق والكثير من التقارير الدولية الموثقة لم يهتم بها العالم، ولكنها تبقى يعني في ذاكرة العالم، وتبقى إلى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه الحساب ويكون فيه القصاص. كما تعلمون العالم متغير، والحقائق لا بد وأن تبرز في يوم ما. رغم كل ما يحاولون يعني التمويه عليه أو التغطية عليه، لأن الحقيقة تبقى دائما تطارد المجرمين، وهي بلا شك ستكشفها الأيام القادمة. ولكن هو اليوم يقدم لنا الكثير من المصادر لتكون مصدر محاكمة ومحاسبة للمشاركين والمنفذين والممولين للعدوان. حقيقة الدائرة الحقوقية والقانونية بالمكتب السياسي لأنصار الله هي التي دشنت هذا التقرير الهام لتأكيد وعكس جرائم حرب وحشية ارتكبتها الولايات المتحدة بأدواتها الإقليمية، وهما السعودية والأمارات. التقرير يتضمن تقريبا 775 صفحة تحتوي على نبذة من جرائم العدوان بحق المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، وهي كما ذكرنا موثقة بالصور وشهادات الشهود العيان. كما يوثق أيضا التقرير الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق المدنيين وبحق البناء التحتية وبحق المستشفيات والمدارس وكل ما يرمز إلى الإنسان. يعني حتى أن المساجد لم تسلم من هذا العدوان، حتى الآثار الموجودة على أرض اليمن لم تسلم. يعني لقد حصد هذا العدوان كل حجر وكل مذر ولم يستثني أي أحد. لذلك فإن يعني ما قامت به يعني هذه الدائرة يعني في الدائرة الحقوقية والقانونية بالمكتب السياسي ينصر حقيقة هو إنجاز مهم من أجل يعني أن يعني يقدم للعالم الصورة الحقيقية والواقع الحقيقي لما يجري في اليمن. وحقيقة هذا العدوان وما يعكسه من جرائم ومن يعني لؤم يعني حقيقي يقع على عاتق هذا الشعب اليمني الذي لا جريمة له سوى أنه يدافع عن نفسه ويدافع عن حقوقه ويدافع عن وجوده على أرضه. هذا هو ذنب الشعب اليمني الوحيد. نعم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
تسلم.
وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وحي حنين الأنصار.